أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في وجوه الممانعة التي ذكرت لإثبات أن واجب الوجود كسائر المواد يتألف من وجود وماهية، مش هكذا يريدون أن يثبتوا؟ يعني مثل ممكن الوجود يتألف من وجود وماهية، واجب الوجود هكذا. فكان الكلام في هذه الوجوه. ذكرت الوجه الأول، لكن باعتبار بعض الإخوان سأل عن العبارة لا بأس بإعادته. هذا الوجه بحسب العبارة المذكورة في الكتاب يتألف من مقدمتين، وفي الأثناء استدل لكل واحدة من المقدمتين. لما أقحم الدليل بين المقدمتين حينئذ يصبح القياس مشكلا أن نتعرف على نوع هذا القياس. يعني ما رتب مقدمة أولى مقدمة ثانية نتيجة، ثم جاء وبرهن على المقدمة الأولى والمقدمة ماذا؟ الثانية. بحسب عبارة الكتاب، المقدمة الأولى أن حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة غيره، وهذه المقدمة تقتضيها أصل القسمة. يعني أنت ما قسمت المواد إلى ثلاثة، فإذا حقيقة كل مادة لابد ماذا؟ أن تختلف عن حقيقة المادة الأولى ولا تساويها. لكنه برهن على ذلك، على هذه المقدمة الأولى، بأن حقيقة الواجب بالذات لا تساوي ومغايرة لحقيقة غيره. برهن على هذه المقدمة الأولى بأن حقيقة الغير مما له حظ من الوجود حقيقة إمكانية، والمفروض أن هذا حقيقة واجبية. فإذا بالضرورة لا بد أن تكون حقيقة واجب الوجود مغايرة لحقيقة غيره، وبتعبيره هو لا تساوي حقيقة غيره. هذه المقدمة الأولى بها الكلمتين، حقيقة واجب الوجود لا تساوي حقيقة غير واجب الوجود. المقدمة الثانية أن وجود واجب الوجود يساوي وجود غيره. هذه المقدمة من المباحث السابقة في المرحلة الأولى ينبغي أن تكون عندنا صارت واضحة، حيث قلنا سابقا بأن النظرية الصحيحة أن الوجود حقيقة واحدة، الوجود مشترك معنوي. فهذا ينتج أن وجود واجب الوجود هو وجود ممكن الوجود، إذ يشتركان في الوجود. فإذا ضممنا المقدمة الثانية إلى الأولى نحصل على النتيجة التالية. إذن صارت المقدمة الأولى وجود حقيقة واجب الوجود لا تساوي حقيقة غيره، وجود غيره ووجود واجب الوجود يساوي وجود الغير لاشتراكهما في الوجود، والوجود مشترك معنوي بحسب الفرض وليس مشترك لفظي. فينتج ذلك بأن واجب الوجود حقيقته غير وجوده، والحقيقة هي الماهية. فإذن قولكم ماهيته عين ذاته أو إنيته غير صحيح بالبرهان. إذا صار واضح هذا البرهان، رجعنا إلى البرهان الأول اللي كان يرتبط بأدلة الممانعة. قلنا في العبارة المصنف دمج المقدمتين مع الأدلة، لذا ربما لا تكون واضح. المقدمة الأولى أن حقيقة واجب الوجود تساوي لا تساوي غير واجب الوجود، قلنا هذه يمكن أن نبرهن عليها ببرهانين. برهان الأول أن هذا هو مقتضى القسمة، حقيقة مادة الوجوب غير حقيقة ممكن الوجوب، وإلا لما صحت القسم. ويمكن أن نقول ببساطة أن واجب الوجود حقيقته لا تساوي غيره، لأن غيره ممكن الوجود والإمكان غير الوجوب. يرجع إلى دليل واحد في الواقع. هذه المقدمة الأولى. إذن ثبت لدينا حقيقة واجب الوجود لا تساوي حقيقة غير واجب الوجود، هذه من ناحية الحقيقة. أما من ناحية الوجود عندنا مقدمة ثانية، وجود واجب الوجود يساوي وجود غيره. ما البرهان على ذلك؟ لثبوت الاشتراك المعنوي بين الوجودات، الوجود مشترك معنوي. فإذن وجود هذا يساوي وجود ذاك، فهما يشتركان في الوجود يتغايران في الحقيقة. فإذا كان يشتركان شيئان يشتركان في الوجود ويتغايران في الحقيقة، لا محالة يكون الوجود غير الحقيقة. إذ لو كان الوجود عين الحقيقة، فإذا وجود ألف يساوي وجود باء ووجود ألف عين حقيقة ألف، فهذا معنى أن حقيقة ألف تساوي حقيقة باء وفرضناهما حقيقة ممكنة وحقيقة واجبة لا تساوي بينهما. إذن صار واضح الفكرة؟ إذا شيئان تساويا من ناحية الوجود وتغايرا من ناحية الحقيقة فلا محالة، حقيقة كل واحد منهما مغايرة لوجوده، وإلا لما كان هناك تغاير في الحقيقة. صار واضح الفكرة؟ انظر إلى العبارة، يقول منها أن حقيقة، هذا الشروح في المقدمة الأولى، حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة شيء مما عداها، المقدمة الأولى، لأن هذا برهان المقدمة الأولى، لأن حقيقة غيره تقتضي الإمكان وحقيقته تنافي الإمكان، هذا حقيقة واجبية وهذه حقيقة إمكانية، والقسمة تقتضي التغاير عدم التساوي. واضح الفكرة؟ هذا برهان المقدمة الأولى. طيب مقدمة الثانية، ووجود واجب الوجود يساوي وجود الممكن، انتهت المقدمة الثانية، يساويه في أي شيء؟ في أصل الوجود، لأن الوجود مشترك معنى. هذه المقدمة الثانية، ماذا ينتج؟ فحقيقته غير وجوده. إذا حقيقتان لا تساوي بينهما ويوجد تساوي بين وجوديهما، فلو كان أحدهما حقيقته عين وجوده مساوي المساوي مساوي، أو عين المساوي لابد أن يكون مساوي. مثلا أضرب لك مثال، إذا واحد اسمه علي واسمه في الوقت وكنيته مثلا أبو حسن، إذا علي يساوي ابن أبي طالب ويساوي وهو عين أبو الحسن، فأبو الحسن يساوي ابن أبي طالب. أما إذا كان علي وأبو الحسن شيئان، لكن علي وابن أبي طالب شيء واحد، فيستحيل أن يكون الآخر يساوي ابن أبي طالب، وإلا لساوى علي أيضا، لأن علي يساوي ابن أبي طالب. فإذا كان حقيقة ألف غير حقيقة باء، لكن وجود ألف مساوي لوجود باء، فيستحيل أن يكون حقيقة ألف ووجود ألف شيء واحد، وإلا لما تغيرت مع حقيقة الآخر. هذا تمام الكلام في البرهان الأول. هذه العبارة الأخيرة، وإلا كان وجود كل ممكن واجبا، هذه العبارة يمكن أن نستغني عنها في الدليل، لأنه فحقيقته غير وجوده، يعني في تشويش في عبارة المصنف، هذه فاء، فاء ماذا؟ فاء النتيجة. فاء النتيجة على ماذا تترتب؟ على ما تقدم عليها، وتقدمت المقدمة الأولى والثانية، ثبتت النتيجة، فلا معنى لأن تقول وإلا كان وجود كل ممكن. هذا في الواقع تكرار لمضمون المقدمتين، يعني يمكن أن نستغني عن ذلك، وهذا معنى فاء النتيجة. فاء النتيجة يعني تترتب هذه النتيجة على ما تقدم، فهذا إعادة لما تقدم بعبارة أخرى، لأنه معنى وإلا يعني لو لم يكن حقيقة الواجب غير وجود الواجب للزم التساوي بين الواجب والممكن، وهو خلف المقدمة الأولى، هكذا يريد أن يقول. صار واضح؟ لا كما في بعض الشروح أن هذا جعله برهان ثاني غير البرهان الأول المؤلف من مقدمتين. لا، هذا في الواقع يريد أن يقول لو لم نقل هذه النتيجة لاختلت المقدمة الأولى. هذا تمام الكلام في البرهان الأول. فثبت إلى الآن ماذا؟ أن حقيقة واجب الوجود غير وجود واجب الوجود، والحقيقة هي الماهية، فواجب الوجود له ماهية زائدة عليه وليست عين ذاته. طبعا مصنف أجل الرد على كل هذه البراهين إلى الأخير بكلمة واحدة، البرهان الثاني يتألف من قياس استثنائي حاصله لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية. ما معنى مجردا عن الماهية؟ يعني ليس له ماهية زائدة عليه، كلها عبارات متعددة. لو كان وجود الواجب مجردا عن الماهية فحينئذ نسأل أن هذا الوصف وهو الوجوب بالذات من أين جاء؟ إن كان لذاته هذا الوجوب بالذات، إن كان لذات الوجود فهذا الوجود موجود في الممكن، فينبغي أن يصبح الممكن ماذا؟ يتصف بهذا الوصف، مش هكذا؟ أنت تقول واجب الوجود لذاته، هذا إذا لم يكن له ماهية فمن أين جاءه الوجوب بالذات؟ إن جاءه من الوجود فالوجود موجود في الممكن، فينبغي أن هذا الوجود الموجود في الممكن أن يعطي للممكن وصف الوجوب لذاته، فينقلب الممكن إلى ماذا؟ إلى واجب. إذن هذا الشق باطل. صار واضح الفكرة؟ أنت قلت ماهيته عين ذاته، يعني ليس له ماهية، مجرد عن الماهية. طيب مجرد عن الماهية من أين جاءه هذا الوصف الوجوب؟ من وجوده. طيب هذا الوجود موجود مثله في الممكن، لأن الوجود مشترك معنوي، موجود مثله في الممكن. فإذا الوجود هو الذي يعطي وصف لذاته، لماذا لم يعطه في الممكن؟ إذا أعطاه في الممكن ينقلب الممكن إلى واجب. هذا الشق إذن ماذا؟ أن يكون هذا الوصف جاءه من الوجود مستحيل. واضح؟ الشق الثاني أن نقول له هذا الوصف لم يحصل من الوجود، حصل من غيره. هنا يوجد إشكالان على هذا الشق. غير الوجود ماذا عندنا؟ العدم. كل ما هو غير الوجود هو بطلان محض، بطلان محض لا يعطي شيئا، هذا لوضوحه لم يتعرض له المصنف، وإنما تعرض لإشكال آخر. إذن وصف الوجوب الذاتي عرض على الواجب بالذات لا من الوجود بل من الغير، مع قطع النظر عن كون غير الوجود هو العدم. يقول إذن هو يحتاج إلى الغير، ما يعطيك شيئا فأنت تحتاج إليه، والاحتياج آية الفقر والإمكان، مش هكذا؟ وقد فرضناه واجب وجود لذاته. فإذن على كل تقدير يستحيل أن يتجرد واجب الوجود عن الماهية، بل لابد أن يكون له ماهية. إذن خلاصة البحث، لو لم يكن لواجب الوجود ماهية فإما أن يعرض له وصف الوجوب بالذات من الوجود، وإما أن يعرض له من غيره، وكلاهما باطل. أما عروضه له من الوجود فهذا مشترك مع الممكن، يلزم أن ينقلب الممكن إلى واجب وجود. أما عروضه من غيره فيقتضي احتياجه إلى الغير، والاحتياج آية الفقر والإمكان، وقد فرضناه واجب وجود. فإذا بطل التالي بطل المقدم، فإذا واجب الوجود ليس مجردا عن الماهية. صار واضح الفكرة؟ أي الماهية هي التي تعطيه الوجود،
ما يلزم أنه بعد يحتاج إلى الماهية.
لكن هذه الماهية ليس خارجة عن ذاته، هذه في مقام يعني هو بالأخير لابد أن نقع في هذا المحظور، لكن هم برأيهم هكذا. ومنها أنه لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية، مش أن الماهية هي التي أعطته الوصف، هذا الوصف عرض على الماهية، ذات الماهية تقتضي هذا الوصف فلا نحتاج إلى الغير. أنه لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية فحصول هذا الوصف، ما هو الوصف؟ الوجوب بالذات لهذا الواجب بالذات، إن كان لذاته خب، والمفروض ذاته ليست إلا وجود، ما في ماهية مجرد عن الماهية ليست إلا وجود، طب هذا الوجود وين موجود أيضا؟ في الممكن. إن كان لذاته كان وجود كل ممكن واجبا لاشتراك الوجود بين الواجب والممكن. إذا كان علة عروض هذا الوصف هو الوجود فهو موجود في الممكن وهو محال، وإن كان هذا الوصف لا من ذاته بل من غيره خب، لزمت الحاجة إلى الغير خب، والحاجة إلى الغير من آيات الإمكان والفقر، ولازم الحاجة إلى الغير ماذا؟ الإمكان، وهو خلف المفروض أن هذا واجب وجود. واضح البرهان الثاني؟ خب. البرهان الثالث في الواقع، شوف هذه البراهين ترجع إلى حقيقة واحدة لكن صياغات مختلفة كما سوف تلاحظ. البرهان الثالث واجب الوجود كما هو معروف مبدأ لكل موجود، مش هكذا؟
نعم.
هي العلة الأولى، واجب الوجود مبدأ كل موجود. فهذا هو مبدأ للممكنات. فإذا فرضناه مجرد عن الماهية بحسب الفرض، مش هكذا؟ ليس له ماهية. فمن أين نشأت مبدئيته للممكنات؟ يوجد احتمالات ثلاثة. واضح الفكرة صارت؟ واجب الوجود هو مبدأ الممكنات. فنسأل مبدئيته وعليته للممكنات من أين نشأت؟ لا يخلو إما أن تكون، هذا الاحتمال الأول، لا يخلو إما أن تكون مبدئيته للممكنات لذاته، ذاته بذاته تقتضي المبدئية للممكنات. والمفروض أن ذاته بذاته ليست إلا قل معي الوجود، لأنه مجرد عن الماهية، ما معه شيء آخر، لا يوجد إلا وجود. وهذا الوجود وين موجود؟ في الممكنات أيضا. لذا قلت أنا صياغات أخرى في الواقع. فحينئذ يلزم أن يكون كل وجود مبدأ للممكنات، للاشتراك في الوجود. لأن المفروض أن وجود الممكن يساوي وجود الواجب في أصل الوجود، وهذا بالضرورة باطل. ليش؟ يترتب عليه تالي فاسد: لو كان كل وجود له المبدئية للممكنات للزم كون كل ممكن علة لنفسه وعلة لعلته. طبعا لعلته غير المبدأ الأول، هذا البرهان يبتني على ما يسمى بالعقول العشر. فالآن الخالق تبارك وتعالى ندعه جانبا، فالعقل الأول الصادر الأول والثاني إلى العشر. أنت قلت لماذا واجب الوجود مبدأ للممكنات؟ لأجل وجوده، لأجل ذاته، وهو ليس إلا الوجود. والمفروض هذا الوجود وين موجود؟ في الممكنات. والعقول العشرة كلها ممكنة، أو واجبة الوجود ممكن، واجب الوجود واحد، تمام؟ فأنا هذا العبد المسكين الفقير، عندي وجود أو ما عندي؟ عندي وجود، والمبدئية للممكنات وجودي. فإذا أنا أصبح مبدأ لابني، من باب تقريب الفكرة، الذي للمعلول، وفي الوقت نفسه مبدأ للعقول العشرة، للعلل، للصوادر الأولى، لأن هي أيضا ممكنة. والمفروض أن مبدئية الشيء للممكنات نشأت من وجوده، وأنا عندي وجود. فإذا أنا العقل الثاني مثلا، خلينا نقول العقل الثاني ممكن أو مش ممكن؟ خب ممكن له وجود أو ليس له وجود، له وجود. فالعقل الثاني يكون مبدأ لمعلولاته، اللي هو العقل الثالث والرابع إلى العاشر. طب ليش؟ لأنه قلت المبدئية تنشأ من الوجود، والعقل الثاني له وجود. طيب، ولا بد أن يكون مبدأ للعقل الأول أيضا. ليش؟ لأن العقل الأول ممكن أو واجب، ممكن. وأنت قلت الوجود بما هو وجود مبدأ للممكنات، فالعقل الثاني له وجود والعقل الأول ممكن، فلا بد أن يكون العقل الثاني مبدأ للعقل الأول، فيصبح الشيء مبدأ لمعلولاته ومبدأ لعلله، لكن غير واجب الوجود نتكلم. صار واضح الفكرة؟ خب، لأن شوف كيف بدأنا نحن، قلنا واجب الوجود مبدأ لكل الممكنات، هذه قضية توحيدية سوف تثبت في محلها، واجب الوجود مبدأ لكل الممكنات، قضية توحيدية نأخذها كأصل موضوع. طيب، سألنا ليش مبدأ لكل الممكنات بعد أن فرضناه ماذا؟ مجرد عن الماهية. قل لوجوده، هذا لوجوده موجود في العقول العشرة. خب، فإذا فرضنا العقل الخامس، ما بعد العقل الخامس مما هو معلول للعقل الخامس ممكن، فالعقل الخامس مبدأ للسادس والسابع والثامن وهكذا، لأنها ممكن، والعقل الخامس له وجود، والمبدئية نشأت من الوجود. ثم ننقل كلام إلى من قبله من العلل، العقل الرابع والثالث والثاني، هذه العقول التي قبل العقل الخامس ممكنات أو ليست ممكنات؟ ممكنات. والعقل الخامس وجود، وقلنا الوجود مبدأ للممكنات، فإذن لابد أن يكون مبدأ لعلله، فشيء واحد يكون مبدأ لمعاليله ويكون مبدأ لعلله، وهذا بالضرورة ماذا؟ بالضرورة باطلون. نعم،
الدليل الكبرى اللي فيها تساوي واجب الوجود من حيث الوجود مع الممكن،
لازم من
الممكن ان يكون واجب، واصل الدليل طبعا لا 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 لا
لا، هو باعتبار انه عبر علله ومعلولاته، هذا في علله ومعلولاته لا يتم في واجب الوجود، لابد أن تفرض شيء متوسط بين علة ومعلول.
حتى ممكن ينقلب إلى واجب الوجود.
لا، هو الإشكال هنا أنه أن الشيء واحد يكون مبدأ لعلته ومبدأ لمعلوله، فلابد أن يكون متوسط بين علة ومعلول. هذا التوسط بين العلة والمعلول لا يتأتى في واجب الوجود. هو الإشكال هكذا، أن هذا لازمه أن الشيء يكون مبدأ لعلته ومبدأ لمعلوله. خب، هذا لابد أن يكون متوسطا، واجب الوجود في الطرف وليس متوسطا، يعني واجب الوجود له معاليل وليس له علة، حتى نقول في وقت واحد يكون مبدأ لمعلولاته ومبدأ لمعاليله. واضح الفكرة؟ هذا كله في أي شق؟ في الشق الأول، إذا كانت مبدئيته نشأت من ذاته، من وجوده. الشق الثاني أن تكون المبدئية للممكنات لوجوده أيضا، لكن لا لمحض وجوده، بل مع إضافة قيد، وهو التجرد عن الماهية. فمنشأ مبدئية واجب الوجود للممكنات ليس ذات الوجود كي يقال يشترك مع الممكن، بل وجود زائد التجرد عن الماهية، بحيث يكون التجرد عن الماهية حيثية ماذا؟ تقييدية. واضح الفكرة صارت؟ شو الفرق بين الشق الأول والشق الثاني؟ في الشق الأول المنشئية ذات الوجود، في الشق الثاني المنشئية الوجود بقيد التجرد عن ماذا؟ عن الماهية. فتصبح المنشئية ماذا؟ مركبة، لأن المقيد ماذا؟ مركب. فحينئذ يلزم التالي الفاسد، وهو تركب المبدأ الأعلى من الوجود وقيد وقيد التجرد. بل أكثر من ذلك، يلزم انعدام المبدأ، المبدأ الأول يلزم أن يكون منعدما. كيف؟ نقول لأن التجرد معنى وجودي أو عدمي؟ عدم. المركب من أمر وجودي وعدمي ينتفي بانتفاء أحد أجزائي، أحد أجزاء عدم، فيلزم انتفاؤه. فإذا خلاصة المطلب، لو فرضنا أن مبدئية واجب الوجود للممكنات نشأت لا من ذات وجوده، بل من وجوده المقيد بالتجرد، فيلزم من ذلك أن يصبح واجب الوجود مركبا من قيدين، من جزئين، من الوجود والتجرد، والمركب يحتاج إلى أجزائه، وما يحتاج لا يكون واجب وجود.
مش هم نحملها على سلب السلب مثل ما قلنا؟
لا لا، في الجواب إن شاء الله يأتي ما ينفع للمقام. هذا الشق الكام؟ الثالث. الشق الثالث أن يقال مبدئية واجب الوجود للممكنات ليست لذاته مثل الشق الأول، ولا لوجوده مع قيد التجرد مثل الشق الثاني، بل المبدئية لوجوده بشرط التجرد عن الماهية. تعرفون هناك فرق بين القيد وبين الشرط. القيد يقولون داخل في المقيد قيدا وتقيدا، جزء، الجزء داخل في المركب قيدا وتقيدا. أما الشرط مثل الطهارة، الطهارة ليست جزءا من الصلاة، الذي هو جزء من الصلاة الذي هو جزء من المأمور به هو التقيد بالطهارة، لا ذات الطهارة. ذات الطهارة خارجة عن الصلاة، بخلاف الركوع. الركوع ماذا؟ جزء من الصلاة، والمأمور به مقيد بالركوع. أما الطهارة ليست جزءا من الصلاة، لكن المأمور به مقيد بالطهارة. هذا الفرق بين الجزء والشرط، أن الجزء داخل قيدا وتقيدا، الشرط خارج قيدا داخل تقيدا. فهذا يقول خلينا نقول هكذا، إذن التجرد ليس جزءا حتى يلزم ماذا؟ التركب، وإنما هو ماذا؟ شرط. طيب نسأل، إذا تخلف هذا الشرط ماذا يحصل؟ سوف يتخلف الحكم بالمبدئية للممكنات، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذن هو محتاج إلى هذا الشرط حتى يحافظ على مبدئيته للممكنات، والحاجة آية من آيات الإمكان. نقرأ هذا البرهان، يقول: ومنها أن الواجب بالذات مبدأ للممكنات. هذه قضية أصل موضوعي توحيدي، فعلى تجرده عن الماهية. ليش قال على تجرده؟ لأنه هو يريد أن يبطل هذه النظرية أن واجب الوجود ليس له ماهية، يعني مجرد عن الماهية. من أين نشأت مبدئيته؟ إن كانت مبدئيته لذاته التي فرضناها ليست إلا الوجود، ليس معه شيء آخر، لازم أن يكون هذا مشترك مع سائر الموجودات، لازم أن يكون كل وجود كذلك، يعني مبدأ لكل الممكنات. لازم كون كل وجود مبدأ للممكنات، كون كل ممكن علة لنفسه ولي علله، لأنه هذا معنى المبدئية، وهو بين الاستحالة. وإن كانت الشق الثاني، وإن كانت لوجوده لا لذاته فقط بل لذاته مع قيد التجرد، وإن كانت لوجوده مع قيد التجرد لزم تركب المبدأ الأول، يصبح مركب من جزئين من الوجود والتجرد، والمركب محتاج إلى أجزاء، والاحتياج ينافي الوجود. بل لزم تركب المبدأ الأول، بل لزم ماذا؟ عدمه لكون أحد الجزئين وهو التجرد عدميا، والمركب من شيء عدمي يعني من لا شيء. فإذا نتيجة تتبع أخص المقدمات، هو أيضا لا بد أن يصبح لا شيء. الشق الثالث: وإن كانت المبدئية لا لذات الوجود ولا للوجود مع قيد التجرد بل بشرط التجرد، لازم جواز هنا بمعنى إمكان، لازم إمكان أن يكون كل وجود مبدأ لكل وجود. إلا أن الحكم تخلف عنه لفقدان الشرط وهو التجرد. التفت جيدا حتى نشرح هذا الأخير. الشرط غير المقتضي، الشرط جزء آخر من أجزاء العلة. إذا ألف لوجوده فيه اقتضاء المبدئية لكل شيء، لكن حتى يؤثر بالفعل لابد من شرط. طيب فنقول تعال نقول هكذا، أي ممكن الآن أنا ممكن من الممكنات. عندي وجود أو ما عندي؟ عندي. فإذا مقتضي المبدئية لكل شيء لابد أن يكون موجود عندي. مقتضي لابد أن يكون موجود، لأن التجرد ليس دخيلا في الاقتضاء وإنما هو شرط. ولكن لم تصدر عني الكائنات لا لأجل أنه لا اقتضاء لي، لم تصدر عني الكائنات لتخلف الشرط، لأني لم أجرد عن الماهية، وهذا لا يلتزم به أحد. صار واضح الإشكال؟ لذا هذه العبارة يقول لازم إمكان أن يكون كل موجود مبدأ لكل وجود، مبدأ لكن على حد الاقتضاء. إلا أن الحكم وهو المبدئية تخلف عنه عن هذا كل موجود. ليش؟ لا لأجل أنه بذاته لا اقتضاء له، بل لأجل ماذا؟ فقدان الشرط، لأنه لم يتجرد عن الماهية. فإذا معنى ذلك أنا لي قابلية أن أوجد كل الممكنات، غاية الأمر الشرط التأثير الفعلي لم يحصل عندي، وهذا بالضرورة باطلون. هذا تمام الكلام في البرهان كم؟ الثالث. بقية البراهين تأتي، والحمد لله رب العالمين.